والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقديره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه تعالى وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام.
احنا عندنا شرح أولا ها الشرح.
قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه من الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنه قال كذا أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله من تمثيله أفادنا أنه لا يشترط في المثال أن يذكر أمرا واقعا، لا يشترط أن يذكر أمرا واقعا، لأنه قال مثل أن يقول قال رسول الله كذا، مثل أن يقول فعل رسول الله كذا، مثل أن يقول قيل كذا أو فعل بحضرته، وهو كذلك. ولكن مع هذا يحسن أن نمثل بمثال واقع، فنقول مثال القول إنما الأعمال بالنيات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. والسنة القولية هي أكثر أنواع السنة ورودا، لأنها تتعلق بالعبادات والمعاملات والفرائض والأنكحة وغير ذلك، فكانت أكثر من السنة الفعلية. السنة الفعلية مثل حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهم. هذه السنة الفعلية. والسنة الفعلية دون السنة القولية وأكثر من السنة الإقرارية، أكثر من السنة الإقرارية. نعم. أما السنة الإقرارية فقد تكون على قول وقد تكون على فعل، وكلاهما حجة وسند. مثال الإقرار على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارح: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على القول. مثال الإقرار على الفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد أبا بكر يضرب غلامه حين أضاع الراحلتين وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنظرون إلى هذا الرجل يضرب غلامه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على فعل. وله أمثلة كثيرة أيضا، لكنها دون إيش؟ دون السنة الفعلية. فصارت هذه الأنواع من السنة مرتبة في الأكثرية: أولا القول، ثم الفعل، ثم الإقرار. لكنها في الحجية سواء، في الحجية سواء، وكلها تسمى مرفوعا حكما مرفوع تسمى مرفوعا صريحا. طيب لو قلت أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يسمى مرفوعا هنا يسمى مرفوعا صريحا، ولو قلت فعل كذا فهو مرفوع صريحا. واضح؟ لأن كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلا سند فهو مرفوع، إما صريحا فهو مرفوع صريحا سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا. طيب نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيل.
طيب المؤلف يقول بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر إنكاره لذلك، ولا يذكر. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن عدم الذكر يقوم مقام النفي، عدم الذكر يقوم مقام النفي. لماذا؟ لأنه لو نفاه لذكر، إذ لو نفاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفى الإقرار على هذا الشيء لكان هذا الشيء من غير الشرع، وإذا كان من غير الشرع فلا بد من بيانه. فالمهم أن المؤلف يقول لم يذكر ولم يقل ولم ينكره، كما هي عبارة بعض علماء الحديث، وما قاله المؤلف هو الصواب، وهو أنه إذا لم يذكر إنكاره فإن نحكم بعدم إيش؟ بعدم إنكاره، بعدم إنكاره. هنا
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم
يأخذ الصحابي
أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآت
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية
لا أو الآتية جديد
من أخبار وأخبار الأنبياء أو الآتية
أعد أعد ولا له تعلق
ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحد والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن أخباره بذلك لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له
مخبرا
يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم
النبي
صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
طيب بسم الله. هذا المؤلف المرفوع من القول حكما له شروط، أن يقول الصحابي احترازا ممن بعده، فلو قال التابعي ما يحكم له بالرفع إذا جاء من صحابي لو قال فإنه لا يحكم له بالرفع. هذا الشرط الثاني، الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، فإن قاله صحابي عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه وإن تمت فيه الشروط لا يحكم له بالرفع، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهذان عرفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فما قالاه مما له حكم الرفع لو قاله من لم يعرف الأخذ عن الإسرائيليات لا يكون له حكم الرفع. الشرط الثاني، ما لا مجال للاجتهاد فيه، فإن كان للاجتهاد فيه مجال فليس بمرفوع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قاله تفقها لاقى له خبرا، فلذلك لا يكون له حكم الرافع. الشرط الرابع ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، فإن كان الصحابي قال لكن يشرح فيه كلمة غريبة أو يبين فيه لغة، فهذا التفسير ليس له حكم الرفع، بل نقول هذا التفسير من الصحابي، هذا التفسير من الصحابي. الشروط إذن كم كانت؟ أربعة. الشرط الأول، أصبر، نعم أحسنت، لا من تابع. الثاني، أحسنت. الثالث، الاجتهاد. طيب الرابع، لا أربعة، قلت له هذا أو شيء غريب، صح. إذا تمت هذه الشروط فهو مرفوع، لكن ليس كالمرفوع الصريح، مرفوع حكما، مرفوع حكما في دليل، لا في تعليل، ألا له مؤلف، لأن هذا خبر وليس حكم، والخبر لا بد أن يكون عن مخبر، خبر لا بد أن يكون عن مخبر. والصحابة موقفهم في هذه الأمور من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو الذي أخبرهم بذلك، ولهذا احترزنا فقلنا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، لأن لا يكون موقفه هذا الخبر الإسرائيلي. مثاله كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء. الأخبار عن بدء الخلق يعني مثل حدثنا أحد الصحابة عن بدء خلق السماوات أو الأرض أو آدم أو الملائكة أو الجن أو ما أشبه ذلك. وقد تمت الشروط، شروط تامة الأربعة، نقول هذا الذي حدثنا به مرفوع حقيقة ولا حكما؟ حكما، لأن الصحابي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا حكما. أخبرنا عن نبي من الأنبياء، إما عن وجوده أو عن حاله، إما مع قومه أو منفردا، المهم أخبرنا عن نبي من الأنبياء سابق، نقول هذا له إيش؟ حكم الرأي، لأن الصحابي مين يعرف؟ ما دام صحابي ما عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فهو مخبر، والخبر لا بد له من موقف، أي من سند، من سند يعتمد عليه. الصحابة ليس لهم سند إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك أيضا الآتية، يعني الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن. الملاحم يعني ما يحصل من القتال بين الناس، ما يحصل من القتال بين الناس، مثل إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن رضي الله عنه، قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين مقتتلتين من المسلمين. هنا أخبر بأنه سيكون قتال، سيكون قتال، هذه نسميها إيش؟ ملاحم. الفتن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تغير الزمان وتقلب الأحوال، هذه فتن. فهذا صحابي حدثنا عن هذه الأمور المستقبلة، فمن أين أخذها؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له طريق آخر، ليس معروفا عن بني إسرائيل. هذا مثلين. المثال الثالث قال وكذلك، نعم، وأحوال يوم القيامة. أحوال يوم القيامة هذه من الأمور المستقبلة الآتية، أحوال يوم القيامة، قال يوم القيامة سيكون كذا وكذا وكذا، وهو صحابي، ماذا نقول في هذا الخبر؟ مرفوع حكما. هذه اثنين، الإخبار عن الأمور الماضية، الإخبار عن الأمور الآتية الثالث، وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. أخبر الصحابي بأن من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر، نقول هذا ثواب مخصوص. مثل أن يقول من فعل كذا ثقل ميزانه، من فعل كذا دخل الجنة بغير حساب، وما أشبه ذلك، نقول هذا هذا مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يعرف من هذا شأنه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو ذكر ثوابا عاما أو عقابا عاما، مثل أن يقول من صلى فله عشر حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا مرفوع حكم ولا لا؟ لا، لأن هذا غير مخصوص، كل ما أعلمه هذا. فهذا نقول إما أنه تفقه، وإلا أنه من العموم، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. كذلك لو قال من فعل سيئة عوقب عليها، ها، هذا ليس مرفوع، ليس مرفوعا حكما. طيب، فصار المرفوع حكما له ثلاثة أنواع: الإخبار عن الماضي، والإخبار عن المستقبل، وترتيب ثواب أو عقاب خاص على عمل. قال وإنما كان له حكم الرفع مرفوع، لأن إخباره بذلك، شف، لأن إخباره أي الصحابي بذلك يقتضي مخبرا له، يعني يقتضي أن أحد أخبره به، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة، نعم، ويجوز موقفا إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاعتراض عن القسم الثاني. لماذا الاعتراض عن القسم الثاني؟ بقوله لا يأخذ عن الإسرائيليات. نعم، يبي يجينا من أنه ما هو حكما. طيب، يمكن أمره أبو بكر في خلافته، يمكن أمره عمر في خلافته. المهم أن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه مرفوع حكما، والسؤال يرجع إليه. نعم، هو كذا الوقت الحين. ها، نعم، نقول لأن هذا أمر شرعي، ولو كان من شرع الله لا أبانه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أبانه لنقل عنه، هذا السبب. ولا يقدر يقول ليس نقل العدم، فلا يكفى أن تقول لم ينقل، نقول نعم لم ينقل، هذا حجة في الشرعيات، لأنه لو كان من شرع الله لبلغه الرسول إلى أمته، ولو بلغه لنقل، ما يمكن نترك. نعم، عيد. أين؟ ولا أمكن الجمع، لا يقدم مرفوع حكم. نعم، ولا إيش؟ يعني ثم في إيش الأربعة؟ نعم، لعله مر عليك في المناسك، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما.
هذا ليس كل
الله، لا مو في البلوغ.
هذا ما يحصل الزكاة.
نعم.
في البلوغ لكن ما يحصل.
إيه.
أقول شو الموقف من هذا؟
وشي؟
أقول شو الموقف من
هذا؟ الموقف إذا كان يحتمل أن يكون تفقها ما صلاح مرة. إذا كان يحتمل أن يكون تفقها لم يكن له حكم الرفع. هذا كيف؟ أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنباطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرفع. هذا رأي يكون. طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال. اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجال تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك. هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف الاخبار ما يقدر واحد ما لي رأي فيه المجال. وابحث الحديث هذا نزل الاشكال اللي فيه يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي.
بعض الروات يختلفون العلماء صحبته من يقول صحابي ومن يقول ليس بصحابي.
نعم
الضابط معروف
الصحابي يبجينها في الكتاب ان شاء الله. نعم
إذا أقر الداني يعني الداني أو شيء أقر أمام الضابط أو أمام هكذا الهيئة ثم بعد ذلك أن القاضي نفى ذلك هل نأخذ بكلام السابق إقراره
يعني رجوع المقر عن إقراره.
نعم
سيدة تفهمني سؤاله؟
نعم
رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا؟ ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. حتى يتم لو مثل بدأنا نحده جلبنا 10 جلدات بقي 90 يوم أوجس حر الضرب قال يا جماعة رجعت عن إقراري إني ما زنيت. ها لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه.
السؤال
أمام القاضي هو أقر ما جلدناه إلا بعد ما قال القاضي جلدوه. ما هو أمام القاضي بس ثبت وكتب وأقر وكل شيء قال القاضي حكمت بوجوب جلده
قبل أن يحكم
حكم.
هذا سؤالي هذا.
طيب إذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي؟
الشيخ
يعني يؤتى به إلى الشرطة وقال أنت فعلت كذا وكذا قال نعم تكتب هذا ولا نكتبه في وقعه وقال اللي تبون أعطونا نكتبه أقول وأنا كاذب الأحرف في يدي
ما كتبت.
طيب لا حول ولا قوة. طيب قال اكتبوا وأنا أوقع قال اكتبوا وأنا أوقع كتبوا ووقع وحط بصمته وحط خاتمه أيضا ولما جاء القاضي قال وش تقول؟ قال ما هو صحيح.
قال اضطروني
إيه قال أكرهوني ولا ما أقول لها ولا رجعت رجعت يقول القاضي راح. طيب حكم القاضي عليه قال يا جماعة روحوا جلدوه ورحنا وبدأنا نجلده لما ذاق مس الجلد قال رجعت ما زلت يوقف الحد. يقول لو كان قد رفع الجالد الصوت ما ينزل عليه. ها؟ لكن هذا ذكرنا فيما سبق قلنا ان هذا خلاف الصحيح. وقال شيخ الاسلام لو اننا قبلنا مثل هذا ما بقي حد يقام على الدنيا كل من لقمس الحصى قال هون هم استدلوا بقصة ماعز لما هرب رضي الله عنه قال الرسول هل تفهمون يتوب الله عليه، لكن ما فيها دليل. فرق بين من رجع عن إقراره وبين من هرب تائبا إلى الله، كان لهم فرق. لو هذا الرجل بعد ما أنه بدأوا يضربونه هرب وراح كان نخلوه يتوب، لكن يجي يلعب علينا نتعب ونحضر ونكتب ضبط وكل شيء، نعم، ويقول لنا أنا اللي سرقت أو اللي أنه اللي زنى بالمرأة، ويصف لنا العملية التامة كل شيء، ومع ذلك يقول الله ما دام رجع اتركوه. انت الوقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. طيب ناخذ في هذا مناقشة المرفوع الصريح ياسر. خطأ. لا. لا. نعم.
إذا قال الصحابي سمعت رسول
الله. لا.
كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
قول فعل. كل ما قاله من قول أو فعل.
كل ما قاله أو فعل أمامه أو أقله.
نعم.
النبي عليه الصلاة
والسلام. نعم.
بالقول.
نعم.
أو فعل أو تفعيل.
أحسنت. هذا هو. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا المرفوع صريحا، حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريحا، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يلا إبراهيم. الفعل.
الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ها.
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
فمسح على خفيه.
فمسح على خفيه.
طيب. التقرير خليل.
مثل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى بقومه جنبا من
تيمم
من
شدة البرد. طيب. وهو عمرو بن العاص. طيب. ما هو المرفوع حكما طلاق؟
المرفوع حكما.
ما أضيف إلى؟
ما أضيف إلى الصحابي.
نعم.
ما أضيف إلى الصحابي. يعني
أربعة
أمور، لا يمكن أن يستوطن صحابي إلا يكون أحد
الإسرائيلية. نعم.
وأنه ليس
الشيء
الذي يمكن أن يكون
في مجال
الاجتهاد.
نعم.
هي
أربعة. وهي ثلاثة
أمور. إما نذكر عن الماضي.
طيب
بس. نعم. الشيخ وما ذكره الصحابي. يعني ولم يكن له تعلق بالامور الاخره قد المستقبليه او الماضيه كاخبار الانبياء والمرسلين السابقين في لحظه خلق الناس.
لا.
او شرط فعله.
ها.
هو قول الصحابي رضي الله عنه وارضاه او كنا نفعل عند في زمن رسول الله عليه الصلاه والسلام.
لا.
ترتيب ثواب خاص او عقاب خاص. قلنا فعل كذا فلهم كذا
دون الأجر عامة. إيه لكن طيب وش نقول؟ هو ما أضيف إلى الصحابة. مش بعد؟ الذي لم يعرف.
لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم. نعم.
ولا له تعلق بشرح غريب أو لغة.
أو لغة. أحسنت. الذي لا مجال للإجتهاد فيه. نعم. ما هو؟ الله أعلم. أحسنت. ودي بعد أن تصير عندك علم فيها. نعم.
إخبار عن الماضي
أيه؟
إخبار عن المستقبل البعيد أو
بدل الخلق وأخبار الأنبياء وأخبار عن ما سقى
الملاحم والفتن وأخوان القيامة. والثالث أو ثواب مخصوص على عمل. طيب على عمل زين. ممكن أن نقول وكذلك ما ذكره عن شيء من صفات الله عز وجل الأمور الغيبية كتاب النزول خبر لكن هذا قد يكون من الموقوف. أقول هذا من الموقوف لا مو خبر لكن موقوف. نعم طيب أنا عندي الآن كالإخبار عن الأمور الماضية ما ذكر الأمور الغيبية والحقيقة أنه على رأي المؤلف يرد علينا ما قاله ياسر الإخبار عن صفات الله عز وجل لأن الظاهر أن هذه مما لا مجال للرأي فيه وأن السلف ما الصحابة ما يتقدمون إلى مثل هذا ويذكرونه إلا بنص من الشرع. طيب التعليل الذي ذكر مؤلف لهذا صارت قراءة المصطلح هزيلة يا جماعة بارح من باحثين به
لأنه الصحابة لا موقف لهم أو لا موقف لهم للنبي صلى الله عليه وسلم
أن هذه مجرد أخبار والأخبار لا بد لها من موقف ومنتهى أن تنتهي إليه ولا موقف للصحابة رضي الله عنهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما ذكروه من هذا يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اشترطنا أن لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات لئلا يكون أخذه عن بني إسرائيل. طيب نعم
ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا فيدل عندي فينزل حط نسخة فيدل ينزل لكن حط نصفه فيدل
فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الصفوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
طيب إذن هذا المرفوع حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه وهنا لم يذكر المؤلف شرط أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل لأن الأفعال تعبدية والغالب أنهم لا يأخذونها إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كانوا قد أخذوا عن بني إسرائيل وفي المسألة بحث ونظر لكن كلام المؤلف الآن يدلنا على أن الفعل المرفوع حكما هو أن يفعل إيش الصحابي وأطلق ما قال الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الأفعال هذه تعبدية لأنه لا مجال للرأي فيها تعبدية والغالب أن الصحابة لا يأخذون عبادتهم عن بني إسرائيل بخلاف الأقوال والقصص والأخبار وما أشبه ذلك قد يأخذونها بني إسرائيل. المهم أن المؤلف ما اشترط هذا الشرط والمسألة فيها بحث يعني قد يقال إن الذين أخذوا عن بني إسرائيل قد يتعبدون بعباداتهم بناء على أن شرع من قبلنا نعم شرع لنا بناء على ذلك وإذا كان هذا ممكنا فإننا نزيد هنا شرطا أن لا يكون الصحابي قد عرف بالأخ عن بني إسرائيل ومثل بصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف أكثر من ركوعين لأن صلاة الكسوف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة باتفاق حين كسبت الشمس حين مات إبراهيم. واتفق البخاري ومسلم وغيرهم من علماء الحديث على صلاتها ركعتين في كل ركعة ركوعان، ولم يخرج البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الركوعين، وإنما جاءت زيادة الركوع على ركوعين في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث، أما البخاري فلم يخرج ذلك. ولهذا نقول لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط، وما زاد على ذلك فغير محفوظ، غير محفوظ، بل هو شاذ، لأنه لا يمكن حمل المسألة على التعدد، لا يمكن حمل المسألة على التعدد، ولا يمكن أن يقال إن هذه زيادة من ثقة، لأن العمل واحد، العمل واحد، وعليه فنقول يؤخذ بما اتفق عليه الرواة وهو الركعتان، ويلغى ما زاد على ذلك لأنه لم تتفق عليه الرواة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول جواز الزيادة على الركوعين في كل ركعة مستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم. فإن قال قائل عملهم هذا مخالف للسنة، ومعلوم أنه إذا تعارضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره فالمقدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لعل هذا يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم، وأن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين في كل ركعة حتى انكشفت قالوا إذا كان الكسوف سيأخذ وقتا أطول فإننا نزيد في إيش؟ في الركوع. أما السجود فهو سجودان لا زيادة عليهما بالاتفاق. على كل حال فعل علي بن أبي طالب نقول هذا من باب المرفوع حكما، من باب المرفوع حكما، هكذا مثل به الشافعي رحمه الله، مع أنه قد يقال إن هذا مما للرأي فيه مجال، وحينئذ يشكل هذا. نعم.
ومثال المرفوع من التقليل حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فإنه يكون له حكم ضبط من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العجز لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهي عنه لنهى عنه القرآن ويلتحق بقوله حكما.
طيب، هذا ما مثال مرفوع من التقرير حكما أن يفعل الصحابة رضي الله عنهم أو يقول قولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينسبونه إليه، إن نسبوه إليه ماذا يكون؟ ما يكون مرفوعا صريحا. لو قالوا كنا فعلنا كذا فأقره النبي هذا مرفوع صريح. أما إذا قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون وما أشبه ذلك من العبارات فهذا مرفوع حكما. علل المؤلف هذا بأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر. طيب، لو قال قائل وما دام هناك شيء غير الظاهر، وما دام هناك شيء غير الظاهر، نعم، فقد ورد الاحتمال، ومع ورود الاحتمال يسقط الاستدلال، فلا يكون هذا مرفوعا حكما. نقول إذا ورد هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع، فهناك تقرير آخر ممن هو أعلى من الرسول وهو الله عز وجل، فإن الله لا أخفى عليه فعل الصحابة أو قولهم. وإذا كان الفعل منكرا أنكره الله عز وجل. دليل ذلك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم، والصحابة ما علم، لكن علم الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الذي يبيتونه لا يرضيه فرحهم الله، فدلت هذه الآية على أنه لو وجد شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضاه الله لبينه الله عز وجل ولم يقره. وحينئذ فأي واحد يورد على المستدل بمثل ذلك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فإن جوابه أن يقال له ولكن اطلع عليه الله. وإذا اطلع الله على الشيء وهو مطلع على كل شيء فأقره، فإن ذلك دليل على جوازه. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان ما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن نقول ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن علم به فمرفوع صريح، وإن لم يعلم به فمرفوع حكما. نعم.
ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعين عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه
ينميه
أو ينميه أو رواية
أو رواية
أو 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 يبلغ به أو رواه. وقد تقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اختلاف خاص بأهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق.
الآن إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكما، يعني مو صريح، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة يرفع الحديث ثم يذكر الحديث ثم يذكر الحديث. عندي أنا مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتابة الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وحديث أنس في كتاب حديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، فإن فيه يرفعه قال كذا ثم يذكر الحديث، فنقول هذا مرفوع حكما، لأن التابعي ما قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرفوع حكما. الثالث قال أو رواية، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فقالوا رواية يعني عن من عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رواية يعني عن النبي، معلوم أن الصحابي ما يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر. كذلك لو قال رواه، يقول عن أبي هريرة رواه بدل رواية، فنقول هذا مرفوع حكما. لكن لو قال رواية عن النبي أو رواه عن النبي فهو صريح، أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريح. شف لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. طيب
شيخ، هل كان السلف رضي الله تعالى عليهم يقبلون علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه السلام كما الان المتاخرين يقبلون رضي الله عنه او يذكرون عليه السلام عليه السلام؟
لا رضي الله عنه كل الناس
لا عليه السلام او كرم الله وجهه.
نعم. اما عليه السلام فلا اعلم عن السلف انما قل عليه السلام، لكن لعله من الشيعه صاروا يقولون عليه السلام لان هذا من باب التكريم له، والحقيقه ان الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من العفات ويحصل بحصول المطلوبات، فالرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه. نعم. وش يعني؟
ومن اختيار المسلمين في قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مفروض. ولقد ابن عبد البر فيه الاتفاق قال: وإلا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يجبها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نفس الاتفاق نظر فعن الشافعي بن عبد المسلم قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع غير مرفوع وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فأقبل بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو احد فقهاء السبعه من اهل المدينه واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابه انهم اذا اطلقوا السنه لا يريدون بذلك الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول بعضهم اذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه انهم تركوا الجزم بذلك تواضعا واحتياطا. ومن هذا قول ابي قلابه عن انس: من السنه اذا تزوج الذكر على السيد اقام عندها سبعا اقامه صحيحا. قال ابو قلابه: لو شئت لقلت إن أنا قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أثبت لأن قوله من السنة هذا بمعناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها
لأن قوله من السنة هذا معناه. أنت عندك هذا بمعناه قرأت هذا معناه؟ نعم.
لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفرق من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة، فهل له حكم الرفع ويكون معنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو ليس له حكم الرفع؟ جمهور المحدثين على أن له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح. وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، وانه متفق على ان ذلك في حكم مرفوع، ولكن نظر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق بانه نقل عن بعض اصحاب المذاهب خلاف ذلك، وهو ابو بكر ابن الصيرفي من الشافعيه، وابو بكر من الرازي من الحنفيه، وابن حزم من الظاهريه، ان هذا ليس من السنه، ان هذا ليس بمرفوع حكما. وعللوا ذلك بان السنه يحتمل ان يراد بها سنه النبي صلى الله عليه وسلم او سنه غيره، وهذا الاحتمال وارد بلا شك، ولكن يخالفه الظاهر، وهو ان الصحابي اذا قال من السنه فإنما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله على سبيل الاحتجاج وإثبات الحكم، لأنه لا حجة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حكم إلا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحجاج ابن يوسف: إن كنت تريد السنة فهجر، يعني بالصلاة، يعني يوم عرفة. وهذا يدل على أن نعم، والمراد بهذه السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بأن سالما وهو أحد رقاة السبعة لما سئل عن ذلك قال: هل يعنون إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إذا ثبت أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا له حكم الرفع، وأن هذا له حكم الرفع، فلماذا لا يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا؟ لماذا؟ أجاب ابن حجر بأنه ترك إضافته إليه على سبيل التورع والاحتياط، وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه متأكد من الحكم، فقال من السنة. وهذا جواب صحيح، هذا جواب صحيح. في هذا الفرق إذا قال التابعي من السنة كذا، من السنة كذا، فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أن الخلاف فيهما سواء، ولهذا قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، وليس الأمر كما قال، فإنه إذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا، فالخلاف في كونها في حكم الرفع أقوى من الخلاف فيما إذا قالها الصحابة، فإن في ذلك قولين مشهورين، أحدهما أن ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا، وإن شئت فقل مرسلا، والثاني أنه ليس بمرفوع. اتمنى يا خليل بقلبك ولا بجسمك؟ طيب، إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل هذا له حكم الرفع أو لا؟ نقول: ظاهر كلام ابن حجر أنه كقول الصحابي، وعلى هذا فيكون خلاف فيه قليلا جدا، وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على انه مرفوع، ولكن نقول: ليس الامر كما يظهر من كلام ابن حجر، بل ان الخلاف في هذا مشهور، فمن العلماء من يقول إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم الرفع، لأن التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء، فيحتمل أنه أراد بذلك سنة الخلفاء، والخلفاء لهم سنة متبعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فإنه لا يكون له حكم الرفع. وإذا قلنا بأن له حكم الرفع فإنه لا يكون متصلا، لماذا؟ لأن الصحابي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي نعم، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا مرسلا، يكون منقطعا مرسلا، وذلك لأن بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة. وقد سبق لنا أن المقطوع أن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ عرفتم الفرح هذا الآن؟ صار من السنة هل له حكم الرفع أم لا؟ فنقول إما أن يكون القائل صحابيا أو لا، فإن كان صحابيا فالجمهور على أن له حكم الرفع ولم يخالف إلا نفر قليل حتى حكي فيه الإجماع. وأما إذا قاله التابعي ففيه خلاف مشهور، وعلى القول بأنه مرفوع فإنه يكون منقطعا لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول الصحابي ومعنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كان بالقرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مبلوح. وأيضا فمن كان في طاعة الرئيس إذا قال أمر لا يفهم عنه
لا يفهم لا يفهم
إذا قال أمر لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف بالإسلام فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.
طيب، إذن هذا فرع من المرفوع حكما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإن قال أمرنا أو نهانا فهو مرفوع صريح. إذا قال أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح. ولكن هل هو حجة؟ هذا بحث آخر لا يتعلق بالمصطلح، يتعلق بالأصول، أصول الفقه. منهم من يقول إنه حجة ويكون قول الصحابي أمرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، لأن الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية، يعني عارف باللسان، فإذا قال أمرنا رسول الله فهو كقوله قال رسول الله افعلوا كذا أو قولوا كذا. يبقى على هذا يتفرع إذا قال أمرنا أو نهينا، فهنا لم نذكر الآمر، فمن هو الذي يظهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي أدرك عصره، ولأن الأمر المطلق الواجب الاتباع هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان الصحابي قاله في معرض الاستدلال، فإنه يدل على أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع، كأنما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا. هنا طيب كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، هل هو مرفوع حكما؟ نعم، لكن هنا لم يضفه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال كنا نفعل، فيقال إن كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به فله حكم الرفع، لأنه إنما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كونه من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد كنا نفعل غير مضاف إلى زمن الرسول، فقد قال بعض العلماء إنه ليس من قول الرسول ولا ينسب إليه، ولكن هل يكون حكاية إجماع فيكون دليلا لكونه إجماعا أو ليس حكاية؟ لأن الإنسان قد يقول كنا نفعل له ولمن حوله، فلا يكون دليلا على الإجماع. فهنا مسألة، أولا إذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكم، أما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أو يرى فهذا مرفوع صريح. طيب، وكذلك لو صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه فهو صريح. هذه لها مراتب، لها مراتب الثلاثة. الأول أن يقول فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراني، كقول أنس كنا نصلي بعد المغرب، يعني بعد أذان المغرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا مرفوع صريح. الثاني أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كنا نفعل والقرآن ينزل، فهذا مرفوع حكما. الثالث أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون، فهذا فيه الخلاف، هذا فيه خلاف، فمنهم من قال إنه كالأول، وهذا ظاهر كلام ابن حجر هنا في شرح النخبة، ومنهم من قال لا، هذا حكاية إجماع، لأنه ما قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، فلا يمكن أن نضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف إليه ولا إلى إيش، ولا إلى عهده، ولا إلى عهد الصحابة. الآن ما أضاف هذا الفعل إليه وقال إن فعلنا ولم ينهنا، ولا أضافه إلى عهده، فلا يصح أن ينسب إليه، بل هو منسوب إلى فعل الصحابة. على هذا هل هو إجماع، يعني حكاية إجماع من الصحابي الذي قال كنا نفعل، أو ليس بحكاية إجماع؟ إن قلنا بأنه حكاية إجماع صار دليلا لكونه إجماعا، وإن قلنا لا نحكم بأن هذا إجماع، لأن الإنسان قد يتكلم عمن حوله فيقول كنا نفعل، نعم، وهذا لا يدل على الإجماع. وهذا أولى، أنه لا يكون إجماعا حتى يقول فلم يخالف أحد أو كلام أو كلمة نحوها. نعم.
ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاتل، فلهذا حكم الرفع أيضا،
لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا أضعف، إذا قال الصحابي عن هذا إنه طاعة أو معصية، فهل هذا مرفوع حكما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم، الجواب المؤلف رأى أنه مرفوع حكما، ويقول إن الصحابي لا يقول عن هذا إنه طاعة أو معصية إلا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقوله أمرنا أو نهانا أو أمرنا أو نهينا. وخالف بعض أهل العلم في هذا وقال إن حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة أو معصية لا يدل على أنه تلقى ذلك تلقى حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جائز أن يكون استنبطه من آية أو حديث، والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب، بخلاف ما إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا خطأ فيه. ولكن المسألة تحتمل احتمالا قويا أنه ليس بمرفوع كما هو القول الثاني، فإن وجد ما يرجح أنه مرفوع وأن الصحابي أتى به من وجه آخر صريحا فهو مرفوع، وإلا فهو محل نظر في الواقع. نعم. إيه يمكن أنه ما سنه عمر أو ما سنه أبو بكر أو عثمان. إيه نعم، ربما يطلقون، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابي من السنة. يحتمل هذا أو يحتمل السنة المعروفة عنده في زمنه، فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بأن الطلاق الثلاث ثلاث، وش السنة عندهم؟ ويقع حتى بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك، فإذا قال من السنة يعني السنة السائدة في ذلك الوقت. هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف، يعني من قسم الضعيف. أي الكلام على أنه هل هو مرفوع ولا لا؟ يقطع النطع عن كونه صحيح ولا غير صحيح. نعم. المرفوع صريح مقدم لأنه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه. نعم. يعني مرسل كيف أرسل. نعم. والله لا شك أنه مرسل كبار التابعين لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنهم لا يقولون مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعي ويتتبع، إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فله حكم رفع، مثل ما ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. يشتغلون ما مرت علينا هذه مرت علينا فوز. مرت علينا وقلنا انه يشترط ان لا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل. هنا لا لا، لانك اذا قلت مرفوع جزمت بالنسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام وليس صريحا. امرنا او نهينا من السنه من صريح بذلك، وانت اذا قلت مرفوع معناه جزمت بانه مرفوع. اما من حيث الدلاله فاذا قلت مرفوع حكما فهو كالمرفوع صريح، لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريح. نعم نعم، هذا ما قال المؤلف حكم الرفع لا حكم الرفع. والله أنا قلنا إن نتردد في هذا، لأن هذا يمكن أن يكون استنباطا، لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم قد جاء صريحا من غير حديث عمار، حديث أبي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال، والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يرى الهلال. نعم عليا. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابة، هذا مبتدأ الدرس متن. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابي كذلك، يعني وإما أن ينتهي الإسناد إلى الصحابة، والذي مر علينا كم ما ينتهي إلى الله وهو الحديث القدسي، وما ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المرفوع، وما ينتهي إلى الصحابي كذلك، يعني من قوله أو فعله أو إقراره، من قوله أو فعله أو إقراره. فما حكمه؟ يقول مالك رحمه الله وهو بدأ بتعريف الصحابي قبل الحكم على الحديث الذي انتهى إليه، قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قول من لقي أعم من قولنا من رآه، لأنه قد يلقاه ولا يراه، مثل أن يكون أعمى، فإن الأعمى صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا إذا قلنا من رآه فإنه يشمل من رآه عن بعد ولم يجتمع به، وهذا ليس بصحابي، فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا. إذن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قول المؤلف من لقي يشمل اللقي الطويل والقصير حتى وإن لم يلقه إلا لحظة واحدة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصاحب له تثبت صحبته حتى في هذه المدة الوجيزة، أما غيره فلا بد من طول الملازمة بين الرجل والرجل، فأما اجتماع لمرة واحدة أو مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع. لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملاقاته ولو لحظة تعتبر صحبة. وقوله من لقي النبي هذا يدل على أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبذ، لأن الأصل في الوصف أن يكون حقيقة لا أن يكون مجازا. وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولو آمن به لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين عرفوه كما عرفوا أبناءهم وأيقنوا أن هذا محمد رسول الله ولكنهم ما آمنوا به بعد بعثته فليسوا بصحابة، ليسوا بصحابة، لأنه إلى الآن لم يرسل إليهم إلى الآن حتى نقول إنهم من صحابته. وقوله مؤمنا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام يتناول من آمن به حقيقة أو حكما، من آمن به حقيقة أو حكما. أما الحقيقة فواضح أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مميز يعقل فيؤمن به، وأما الحكم فأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يميز ولكنه من أبوين مسلمين كمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فإن محمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع والرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، ولدته أمه أسماء بنت عميس، وهو بلا شك ليس لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بينه وبين موت الرسول إلا أشهر، وعلى هذا فهو صحابي لأنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما، مؤمن به حكما. ويشمل من آمن بالرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، وهو قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، مثل ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل الذي جاءت به جاءت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليخبره بما رأى، فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، الناموس يعني صاحب السر، يعني به الملك جبريل، هو الذي كان يأتي موسى، وهذا اعتراف منه بأنه مؤمن. ولهذا قال بعض العلماء إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ورقة بن نوفل، لكنه آمن قبل الرسالة، بعد النبوة وقبل الرسالة. وقوله مؤمنا به خرج به ما لو من ما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره وفارق الرسول ثم آمن بالرسول ولكنه لم يلقه بعد الإيمان به، فإنه لا يعد صحابيا، مثل أن يجتمع به رجل من أهل الكتاب، يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به بنبيه، مؤمن بنبيه لكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وآمن بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس صحابيا. لماذا؟ لأنه حين الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا به. وقول ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإسلام، خرج به ما لو ارتد والعياذ بالله، فإنه إذا ارتد ولو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، ليس بصحابي، لأن الردة تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها، ومن أفضل الأعمال الصحبة، فإذا مات على الكفر بطلت صحبته. ولكن ما رواه قبل ردته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح مقبول. هنا قال ولو تخللت ردة في الأصح، نعم، يقول لو تخللت ردة في الأصح، وش معنى تخللت ردة؟ يعني لو فرض أن هذا الصحابي ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالصحبة باقية، وذلك لأن العمل لا يبطل بالردة حتى يموت الإنسان على ردته، لقول الله تعالى وما يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما لو رجع إلى الإسلام فإن عمله الأول لا يبطل، وعلى هذا لو حج الإنسان ثم ارتد وترك الصلاة، ارتد بترك الصلاة ثم من الله عليه وأقام الصلاة وعاد إلى الإسلام فإن حجه الأول صحيح. نعم. طيب، قال وقوله في الأصح كأنه يشير إلى أن هناك خلافا في أنه إذا ارتد بطلت صحبته ولو عاد إلى الإسلام، وسيكون إن شاء الله في الشرح. طيب، وقول المؤلف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لا يعني هذا التعريف أن الصحابة متفقون في مراتب الصحبة، بل هم متفقون في جنس الصحبة، كلهم صحابة بمعنى العام لكن يختلفون في مراتب الصحبة، فأعلاهم مرتبة في الصحبة أبو بكر رضي الله عنه الذي قال الله عنه وحده، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولهذا من أنكر صحبة أبي بكر في الغار فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن صريحا. طيب، تختلف الصحبة باختلاف الملازمة أو باختلاف المتابعة أو بهما جميعا؟ طيب، بهما جميعا، يعني مثلا من طالت صحبته وحسنت متابعته فهو أفضل من ممن قصرت ملازمته أو ساءت متابعته، وبين ذلك مراتب كثيرة. ثم قال أو التابع أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. ها؟ إلى التابعين؟ لا، الصواب إلى التابعي، لأنه بالأول قال الصحابي ما قال الصحابة. أو إلى التابعي، نعم صحيح، نعم أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. أولا يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين عصر الصحابة وعصر التابعين. ليس المراد بعصر التابعين أن لا يوجد صحابي في العصر، لا، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر من الصحابة فهو عصر التابعين، وإن بقي من الصحابة نفر كثير فهو عصر التابعين، وما كان الصحابة فيه أكثر من التابعين فهو عصر صحابة. عرفتم؟ هذه فائدة نبهها على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان بعض الناس يظن أن عصر الصحابة يبقى إلى أن يفنى كل الصحابة، وأن عصر التابعين يبدأ بانتهاء بفناء جميع الصحابة، ولكنه ليس كذلك، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر، وعصر الصحابة ما كان الصحابة فيه أكثر. لكن التابعي يقول ومن لقي الصحابي، من لقي الصحابي شؤون كذلك. الكذلك هنا فيها ضعف، لأنك لو قلت كذلك لقلنا المساواة أن يقول من لقي الصحابي مؤمنا به، أي بالصحابي، كهي في قول الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، فإذا الكذلك هنا فيها ضعف. ولو وسببها الاختصار، المؤلف رحمه الله ضغط الكتاب هذا مرة، نعم، ولو قال أو إلى التابع وهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تعالى ذلك ما صار إشكال، على كل حال هذا هو المراد. فمن لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابعي تابع. طيب فإن لقيه غير مؤمن به وآمن بعد ذلك فلا يعد تابعيا، على كلام المؤلف لا يعد تابعيا. وكذلك لو لقي التابعي الصحابي ثم ارتد عن الإسلام لا يعد تابعيا إذا مات على ذلك، فلا بد أن يلقى التابعي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فصار منتهى السند الآن أربعة: من؟ الله، النبي، الصحابي، التابع. ومن بعده؟ ها؟ يبقى عندكم بعده؟ نعم. طيب صح. قال المؤلف: فالأول الموقوف. فالأول المرفوع. نعم. فالأول المرفوع. الأول ما هو؟ لا، المنتهي إلى الرسول، لأن المؤلف ما ذكر المنتهي إلى الله، المنتهي إلى الرسول هذا المرفوع. والأول باعتبار تقسيمنا القدس. نعم سمي القدس. طيب الثاني المرفوع. الأول المرفوع سواء كان حكما أو صريحا وسمي بذلك لارتفاع رتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما نسب للرسول أعلى رتبة ممن نسب إلى من بعده، لا باعتبار النهاية ولا باعتبار الدلالة، فإن الاستدلال بما ينتهي للرسول بالاتفاق، والاستدلال بما ينتهي للصحابي في خلاف، والاستدلال بما ينتهي للتابعي لا دليل، ليس بشيء، لأن التابعين ليس قولهم حجة. إذن فهو مرفوع، مرفوع الرتبة من حيث من أسند إليه ومن حيث كونه حجة، إذ أنه حجة بالإجماع. ولهذا نقول إننا سميناه مرفوعا لهذين الوجهين، هما يا شاكر. لارتفاع رتبته باعتبار من نسب إليه، أي واحد، وباعتبار كونه حجة. طيب نعم. هذا يسمونه مخضرم، مخضرم حديث ومرسل مثل التابع. كيف؟ لا، لا، قلنا قول الرسول حجة بالإجماع، وقول الصحابي في خلاف، وقول التابعي لا خلاف في أنه ليس بحجة. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غالب الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون النقول يحتمل التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجوز فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتسليم لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. ولما أن كان هذا المختصر كاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدركنا.
طيب المؤلف رحمه الله يقول: من كون اللفظ، في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من الصحابي أو من فعله أو من تقريره، قال: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. معلوم؟ ها؟ من كل جهة. نعم، لأن قوله كذلك يعني قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إلى الصحابي صريحا أو حكما، صريحا أو حكما، وليس الأمر كذلك بل يختلف، لأن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما إنما جعلناه في حكم المرفوع باعتبار إقرار الله له، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقره وسكت عنه دل ذلك على الجواز، لأن زمن الوحي لم ينقطع بعد. أما في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن زمن الوحي انقطع، فلا يتأتى فيه الموقوف حكما، لا يتأتى فيه. فالتشبيه إذن ليس على سبيل المساواة من كل وجه. وقول المؤلف لأن التشبيه لا تشترط فيه المساواة يعني بخلاف المماثلة، التمثيل يشترط فيه المساواة من كل وجه، ولهذا نفى الله عن نفسه المماثلة ولم ينفي المشابهة، نفى المماثلة دون المشابهة، لأن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا كانت الصفات التي وصف الله بها نفسه قد شارك المخلوق في أصلها، قد شارك في أصلها، فالعلم لله علم وللمخلوق علم، والحياة لله حياة وللمخلوق حياة، والقدرة لله قدرة وللمخلوق قدرة، وهكذا. لكن هل قدرة المخلوق مماثلة لقدرة الله؟ لا، وإن كانت القدرتان تشتركان في أصل المعنى، أو العلمان يشتركان في أصل المعنى، أو الحياتان تشتركان في أصل المعنى. والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفضل لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه، لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التمثيل